السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الكلام في ميراث الطبقة الثانية قرب الأجداد والإخوة. القول في ميراث الأجداد والإخوة وفيه مسائل. المسألة الأولى للجد إذا انفرد وحده المال كله، لأب كان أو لأم، وكذا الأخ للأبي والأم أو للأب على تقدير انفراده. إذا كان هناك جد وحده فيرث المال كله، طبعا إذا كان سواء كان الجد من طرف الأب أو كان الجد من طرف الأم، وكذلك الأخ إذا كان من الأبوين أو من الأب فقط وكان منفردا فيرث المال كله. قال ولو اجتمعا، أي ولو اجتمع الجد للأب، ولو اجتمعا أي الأب والجد، طبعا بشرط أن الأب يكون إما للأبوين وإما للأب فقط. ولو اجتمعا أي الأب والجد وكانا معا للأب فالمال بينهما نصفان. إذا اجتمع أخ وجد وكان الجد للأب وكان الأخ لأبوين أو للأب فالمال بينهما نصفان، يعني يقسم بينهما بالسوية. ولو اجتمع أي الأخ والجد وكانا أي الأخ والجد معا للأب فالمال بينهما نصفان. وللجدة المنفردة لأب كانت أو لأم المال أيضا، يعني إذا مات إنسان وتركت جدة لأب كانت الجدة أو لأم فهو يرث المال كله إذا كانت منفردة. ولو كان جدا أو جدة أو كليهما، إما كان مات إنسان وترك جدة أو مات وترك جدة أو ترك جدا وجدة، هذه ثلاثة. ولو كان جدا أو جدة أو كليهما لأب مع جد واحد أو جدة واحدة أو كليهما لأم فالمتقرب من الأجداد من أبي الثلثان اتحد أم تعدد للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. قلنا إذا انفرد كل واحد يأخذ المال كله، وإذا كان هناك معه أخ لأبوين أو للأب فالمال بينهما بالسوية. في هذا الفرض يريد أن يفرض أجداد مختلفين، جد وجدة للأب وجد وجدة للأم أو أحدهما مع الآخر، هذه فروض متعددة. هنا إذا كان الأجداد يتقربون إلى الميت عن طريق الأب، يعني كان جدا أو جدة أو كليهما عن طريق الأب فلهما الثلثان، فإن كان واحد يأخذ الثلثان كله، وإن كان اثنين فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. أما بالنسبة للأجداد من طرف الأم فلهم الثلث، فإن كان واحدة فإن كان الأجداد من طرف الأم واحد فيأخذ الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك فيأخذ أيضا الثلث، ولكن للذكر مثل حظ الأنثى بالسوية لا بالاختلاف. ولو كان جدا أو جدة أو كليهما لأب، فإذا الجدود هنا متصلين عن طريق الأب مع جد واحد أو جدة واحدة أو كليهما لأم، أي أنهم أجداده من طرف أمه، فللمتقرب من الأجداد بالأب الثلثان. اتحد أم تعدد؟ إذا اتحد فيأخذ الثلثين، وإن تعدد فكل كل واحد منهما للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فللمتقرب من الأجداد بالأب الثلثان اتحد أن تعدد للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد، أما على تقدير الانفراد فيأخذ الثلثين. وللمتقرب بالأم أي الجد أو الجداء أو كليهما الذين يتقربون إلى الميت عن طريق الأم أجداد الميت لأمه، وللمتقرب بالأم من الأجداد الثلث اتحد أو أتعدد، يعني كان واحدا أو أكثر من واحد، يقسم بينهما بالسوية على تقدير التعدد، أما إذا كان منفردا فيأخذ الثلث. هذا هو المشهور بين الأصحاب. إذن المشهور بين الأصحاب في هذه المسألة الأجداد والإخوة هو هذا الذي ذكرناه، إلا أن هناك أقوال نادرة ذهب إليها بعض علماء المتقدمين، حيث قال وفي المسألة أقوال أخرى، ولكن تلك الأقوال نادرة ليست مشهورة بين علماء الإمامية. من هذه الأقوال قول الصدوق رحمة الله عليه، حيث قال للجد من الأم مع الجد للأب أو الأب للأب السدس، هذه الجد من الأم هذا خبر متقدم، السدس مبتدأ مؤخر، يعني السدس للجد من الأم مع من؟ إذا اجتمع جد من أمه مع جد لأب، أو اجتمع جد لأم مع الأب للأب، فللجد من الأم السدس والباقي للجد للأب أو للأب، سواء كان الأخ للأبوين أو للأب فقط، أما إذا كان الأخ من الأم فسيأتي حكمه بعد ذلك. إذا القول الأول من الأقوال النادرة أنه إذا اجتمع جد لأم مع جد لأب أو مع أخ لأب أو لأبوين فالسدس يكون للجد للأم والباقي يكون للجد للأبي أو للأخ من الأبوين أو الأخ. ومن الأقوال النادرة أنه لو ترك جدته أم أمه، فإذا جدته لأمه، أنه لو ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين فللجدة السدس والباقي يكون للأخت للأبوين. هذا هو القول الثاني من الأقوال النادرة. القول الثالث من الأقوال النادرة أنه لو ترك جدته أم أمه، أي ترك جدته من أمه وجدته أم أبيه، أي وجدته لأبيه، لو ترك جدته لأمه وجدته لأبيه فلأم الأم، يعني لجدته أم السدس والباقي يكون لجدته من الأب، فلأم الأم أي الجدة من الأم السدس ولأم الأب النصف، فلأم الأم السدس ولأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة، لا أنه الباقي يعطى للجدة من طرفنا، وإنما يرد عليهما بحسب النسبة، والباقي يرد عليهما بحسب النساء. قال والأظهر هو القول الأول باعتبار أنه هو المشهور بين علمائنا على التقسيم الذي ذكرناه. هذه هي المسألة الأولى في هذه الطبقة. المسألة الثانية، قال للأخت للأبوين أو للأبي منفردة النصف تسمية والباقي ردا، وقد تقدمت هذه المسألة فيما سبق، أن الإنسان لو مات وترك أختا لأبوين أو أختا لأب فقط، فإن كانت واحدة تأخذ النصف بالفرض والباقي بالرد، وإن كانوا أكثر من واحدة ثلثان بالفرض والباقي بالرد. فلهذا قال للأخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية والباقي ردا، وللأختين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسائل السابقة. وللإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب مع عدم المتقرب بالأبوين المال أجمع للذكر الضعف، أي ضعف الأنثى. أما إذا افترضنا أن هناك كانوا إخوة وأخوات مختلفين في الذكورة والأنوثة، قلنا هنا البنات لا يرثن بالفرض وإنما يرثن بالقرابة، للذكر تقبل أنثيين سواء كانوا الإخوة والأخوات للأبوين أو كانوا للأبي فقط، طبعا مع عدم وجود الإخوة والأخوات للأبوين. سيأتي إن شاء الله في المسألة اللاحقة أنه إذا اجتمع الإخوة للأبوين والإخوة للأبي فقط والإخوة للأم فقط بالنسبة كانوا واحدة جميعا، فالأخوة للأبوين يحفظون ويمنعون الإخوة للآب، بخلاف الإخوة للأم فيرثون مع الإخوة للأبوين. نعم، إذا فقد الإخوة والأخوات من الأبوين فيكون مقامهم الإخوة والأخوات من الآب. وفقت لهذا قال وللإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب، لا مع الأب أو يعني الإخوة والأخوات من الأب، وإنما أو إما أولى وإولى مع عدم المتقدم الأبوين، وإلا لو وجد المتقدم بالأبوين فلا يرث المتقدم بالأب وحده، فالمال أجمع للذكر الضعف أي للذكر ضعف الأنثى. المسألة الثالثة للواحد من الإخوة والأخوات للأم على تقدير انفراده السدس تسمية. أيضا تقدمت هذه المسألة فيما سبق، لو مات إنسان وترك إخوة أو أخوات مختلفين أو متحدين ذكورة وأنوثة، متعددين أو متحدين ذكورة وأنوثة، إذا كانوا الإخوة والأخوات واحدا يعني كان هناك أخ واحد أو أخت واحدة لأم فترث سدسه بالفرض والباقي بالرد. أما إذا كان الباقي أكثر من واحد أي الورث أكثر من واحد، الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فيرثوه الثلث. فلهذا قال الثالثة للواحد من الإخوة والأخوات للأم على تقدير انفراده، أي كان هناك أخ واحد أو أخت واحدة لأم، السدس تسمية، وإن لم يوجد هناك وارث فالباقي بالرد، وللأكثر من واحد السدس بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثى لا للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار أنهم متخذلين بالأم، ذكورا كانوا الإخوة والأخوات أم إناثا أم متفرقين ذكورا وإناثا، والباقي عن السدس في الواحد يعني إذا كان الأخ أو الأخت واحدة، وعن السدس في الأزيد من الواحد يرد عليهم ردا، أي أن الباقي يرد عليهم لا بالفرض وإنما بالقرابة. المسألة الرابعة لو اجتمع الإخوة من الكلالات، قلنا فيما سبق أن الكلالة تطلق على الإخوة والأخوات من الأم فقط حقيقة، يعني في الاصطلاح الفقهي في باب الميراث إذا قيل كلالة المراد منه الإخوة والأخوات من الأم فقط، إلا أنه مسامحة ومجازا في بعض الأحيان إذا قيل الكلالة مراد منها كلالة الأبوين أو كلالة الأب فقط أو كلالة الأم فقط، بمعنى الإخوة والأخوات من الأبوين، الإخوة والأخوات من الأب فقط، الإخوة والأخوات من الأم فقط، والمصنف استعملها بذلك التعبير الاصطلاح المجازي المسامحي. قال الرابعة لو اجتمع الإخوة من الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب وحده بكلالة الأبوين، يعني لو مات إنسان وترك إخوة وأخوات أبويه وترك إخوة وأخوات أبوي وترك إخوة وأخوات من طرف الأم، فالإخوة والأخوات من طرف الأب يسقطون ويمنعون من الإرث بسبب وجود الإخوة والأخوات من طرف الأبوين، فإذا هؤلاء فقط يفقدون. أما إذا فقد الورثة أي الإخوة والأخوات من الأبوين فيكون مقامهم الإخوة والأخوات، أي تكون مقامهم كلالة الأب فقط. فإذا اجتمعت هذه الكلالات الثلاثة كلالة الأبوين تمنع كلالة الأب فقط، أما إذا فقدت كلالة الأبوين فتكون كلالة الأب مقامها. قال لو اجتمع الإخوة من الأبوين فقط كلالة الأب لا تجتمع مع كلالة الأبوين، لو اجتمع الإخوة من الكلالات الثلاث سقط كلالة الأب وحده بكلالة الأبوين ولكلالة الأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا، فإذا كلالة الأم إن كانت واحدة كما تقدمت في المسألة السابقة، كلالة الأم إن كانت واحدة فيأخذ الثلث، أما إذا كانوا أكثر من واحد فيأخذون الثلث يقسم بينهما بالسوية ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. أما إذا رد الأب والباقي يذهب إلى كلالة الأبوين أو إلى كلالة الأبي مع فقد كلالة الأبوين. قال ولكلالة الأم الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان أي كلالة الأم أكثر بالسوية كما مر في المسألة السابقة. ولكلالة الأبوين الباقي تعدت أم تعددت كانت كلالة الأبوين واحدة أو أكثر. انظروا انه كانت بنت واحده فتاخذ النصف بالفرق والباقي سران، يعني لا يقسم على كلاله الابوين وكلاله الابوين وكلاله الام، وانما الرد يكون على كلاله الابوين او كلاله الاب، لما ذكرنا فيما سبق ان النصف ايضا يدخل عليه لا يدخل على كلاله الام. قال ولكلالة الأبوين الباقي اتحدت أم تعددت بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد مختلفان، يعني إذا كانت كلالة الأبوين مختلفين ذكورا وأناثا فليأخذوه الباقي يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا كانوا فقط ذكورا فيقسم بينهما بالسوية، وأما إذا كانوا فقط إناثا فإذا كانت واحدة ثلث بالفرض والباقي نصف بالفرض والباقي فالراد، وإن كانوا أكثر من واحدة فثلثين بالفرض والباقي رد عليها أو عليهما. المسألة الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم، إذا هنا أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم أو جماعة من كلالة الأم، يعني إما مع واحد من كلالة الأم أو متعدد من كلالة الأم أو أختاني لأبوين مع واحد من كلالة الأم أو أيضا متعدد من كلالة الأم أو أختاني لأبوين مع واحد من كلالة الأم، فالمردود وهو الفاضل باعتبار أن الأخت للأبوين تأخذ ماذا؟ تأخذ النصف، والباقي إذا كان كلالة الأم واحدة فثلث، وإذا كانوا أكثر من واحد فماذا؟ فالثلث. فإذا هنا يقول توجد هناك زيادة، هذه الزيادة لمن نعطيها؟ هل نقسمها بكلالة الأبوين وكلالة الأم أو أنها نرجعها فقط على كلالة الأبوين؟ طبعا المسألة بالنسبة إلى كلالة الأبوين وكلالة الأم، أما كلالة الأب وكلالة الأم فستأتي في المسألة اللاحقة. لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم أو مع جماعة أي متعدد من كلالة الأم أو أختان، هذا فرع ثاني، أو أختان لأبوين باعتبار أن الفرع الأول بالنسبة للنصف والفرع الثاني بالنسبة للثلثين، أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم، لقاعدة أن يقول لماذا لم يذكر كذلك أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم أو جماعة، باعتبار أنه إذا ذكر جماعة فلا يوجد هناك زيادة، إذا كان كلالة الأم متعدد فلهم الثلث، وإذا كان أختان متصاعدا لهم الثلثان، فإذا لا يوجد فاضل، وكلامنا الآن أنه إذا كانت هناك زيادة فلهذا بالنسبة للأختين للأبوين لم يذكر الجماعة من كلالة الأم وإنما قال واحد من كلالة أم حتى يزيد هناك الثلث ويزيد هناك الثلث الواحد، أو أختاني لأبوين مع واحد من كلالة الأم، فالمردود أي الزائد الباقي من التركة وهو الفاضل من الفروض على قرابة الأبوين، أي ترد على قرابة الأبوين، يعني وهو الأخت أو الأختين على الأشهر، أي هذا القول الأشهر الموجود بين علماء الإمامية، وتفرد الحسن بن أبي عقيل من علمائنا المتقدمين والفضل بن شاذان بأن الباقي وهو الفاضل وهو هذه الزيادة الموجودة من التركة، بأن الباقي يرد على الجميع، يعني على كلالة الأبوين وكلالة الأم أيضا يرد على الجميع بالنسبة إما أرباعا وإما أقماصا، إذا كان الفرض الأول فيرد أرباعا وإذا كان الفرض الثاني فيرد أقماصا. أما لماذا ذلك؟ لأنه في الفرض الأول أخت مع واحد من كلالة الأم، فإذا الأخت لها ثلاثة وكلالة الأم لها حصة واحدة من الستة باعتبار الثلث، فإذا نضربها في أربعة، أما في الفرض الثاني الأختان مع واحد من كلالة الأم فأربعة حصص للأختين والحصة الخامسة لمن؟ لكلالة الأم فتكون في الخمسة فنضربون أصل الفريضة في خمسة. فلهذا قال يرد على الجميع بالنسبة أربعا أو أخماسا، أربعا بالنسبة إلى الفرع الأول وأخماسا بالنسبة إلى الفرع الثاني. المسألة الثالثة الصورة بحالها، أي نفس الصورة الخامسة ولكن نفترض أن الأخ كان أو الأخ أو الأختان كان لأبين لا للأبوين. الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة الصورة بنفس حالها بنفسها المتقدمة في المسألة الخامسة بأن اجتمع كلالة الأم مع الأخت أو الأختين لكن كانت الأخت أو الأخوات للأبي وحده. في المسألة الخامسة كانت للأبوين. هنا بالنسبة في هذه المسألة هي كلالة الأبي وحده أو الأخوات للأبي وحده، ففي الرد على قرابة الأبي هنا أي في هذه المسألة، ففي الرد لأنه الخلاف الموجود في تلك المسألة موجود فقط من حسن ابن أبي حصين والفرد بن شاذان. بخلاف هذه المسألة هناك خلاف طويل وعريض بين علمائنا الأبرار قدس الله أسرارهم. قال ففي الرد على قرابة الأبي فقط هنا خاصة أي فقط أو عليهما أي على كلالة الأبي فقط أو كلالة الأم فقط يرد عليهما الفاضل قولان مشهوران. فإذا كلا هذين القولين في هذه الصورة في هذه المسألة كلاهما مشهور بخلاف المسألة الخامسة فكان القول الأشهر هو ماذا؟ هو أنه لا يرد عليه بخلاف القول المقابل فلم يكن هو الأشهر. أما في هذه المسألة فكلا القولين مشهورين. فلهذا قال قولان مشهوران. القول الأول أحدهما قول الشيخين وأتباعهما يعني الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، أحدهما قول الشيخين وأتباع الشيخين يختص به كلالة الأب. إذن قول الشيخين ومن تبعهما على ذلك يقول أن الزيادة والفاضل ترد على ماذا؟ ترد على كلالة الأب فقط. لماذا؟ برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال ابن أخت لأب وابن أخت لأم. قال عليه السلام لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي. فإذا هذه الرواية تقول بأنه إذا مات إنسان وترك ابن أخت لأم فقط يعني ابن الأخت هذه الأخت كانت للأم فقط، وكذلك لو ترك ابن أخت لأب فقط فهنا السدس يذهب إلى من؟ إلى ابن الأخت للأم فقط باعتبار أنه يرث نصيب أمه، وأمه هنا باعتبار أنه أخت للأم فإذا ترث السدس وكانت منفردة. أما بالنسبة إلى ابن الأخت من طرف الأب فيرث النصف بالفرض باعتبار أنه بليغة أمه والباقي رد عليه. الرواية وإن لم تخص في ذلك إلا أن المراد هذا أنه نصف بالفرض باعتبار أنه نصيب أمه والباقي رد عليه. وكيف استفدنا أن الباقي رد عليه فقط؟ لأن الإمام قال مثل الأخت للأم السدس يعني لا يوجد أكثر من السدس، فلو كان يرد على ابن الأخت للأم السدس لكان بينا ولم يبين إذا أنه لا يرد عليها. وباعتبار أن ابن الأخت يرث نصيب أمه فإذا الأم أيضا لا يرد عليها وإنما يرد ماذا؟ على كلالة الأبي فقط.
لا
لا باعتبار قلنا فيما سبق لفتوا إلى المسائل السابقة قلنا فيما سبق قال لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي. وهو يستلزم أي أن هذه الرواية تستلزم ماذا؟ تستلزم كون الأم كذلك يعني أنه إذا ترك الإنسان كلالة الأم أختا لأم فقط وأختا لأب فقط فالزيادة تذهب الرد ويكون على كلالة الأب فقط. لماذا؟ باعتبار أن أولاد الأخت لا يرثون بأنفسهم. هذه المسألة قد تقدم الكلام عنها محققا بأنه الخلاف الذي كان بين العلماء أنه هل أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد، هل أنه يرثون بأنفسهم أو يرثون نصيب آبائهم؟ وقلنا هناك أن الصحيح أنهم يرثون نصيب آبائهم، يأخذون حصة آبائهم، فالإرث إرث آبائهم الذي يأخذه. كذلك نقول هنا ابن الأخت للأم أو ابن الأخت للأب كلاهما يرث نصيب أمه، ولا يرث نصيب أمه أيضا إلا أنه من طرف الأب وهذه من طرف الأم. وهو يستلزم كون الأم كذلك، أي أنه لا يرد عليها، لأن الولد، هذا هو التعليل، لأن الولد إنما يرث بواسطتها أي بواسطة الأم، فإذا الولد يأخذ نصيب الأم لا أكثر من ذلك، لا أنه يرث بنفسه مباشرة وإنما يرث بالواسطات، لأن الولد إنما يرث بواسطتها أي بواسطة الأم، ولأن النقص، هذا هو الدليل الثاني، ولأن النقص يدخل على قرابة الأب دون الأخاه أي دون قرابة الأم. قلنا في مسألة العول أنه إذا دخل الزوج أو زوجة وحصل نقص في الفريضة، النقص على من يدخل؟ قلنا أنه إما يدخل على البنت والبنات وإما على الأخت والأخوات. إذا هذا القول قول الشيخين ومن تبعهما، استدلوا على ذلك برواية محمد بن مسلم، واستدلوا بما سبق في مسألة العول أنه لما كان النقص داخلا على البنت والبنات والأخت والأخوات من الأبوين أو من الأب فقط، فمن كان عليه الغرم فله الغرم أيضا، فلما كان النقص داخلا عليهما فإذا الزيادة تكون لهما أيضا. إلا أن هذه القاعدة ليست متصيدة ومستفادة من الأخبار حتى تكون قاعدة فقهية يمكن الاعتماد عليها. نعم الإنسان بالاستقراء يجد أن هذه المسألة إلى حد ما في الأعم الأغلب أنها كذلك، أما أنها قاعدة فقهية استفيدت وتصيدت من الأخبار الموجودة عن أئمة أهل البيت فليست كذلك. فإذا هذا الوجه وجه اعتباري، وإنما لا يكون دليل شرعي كالرواية. قال النقص، ولأن النقص يدخل على قرابة الأبي دون الأخرى أي دون كرارة الأم، ومن كان عليه الغرم يعني يدخل عليه النقص في مسألة العرض فله الغرم أي تأتي له زيادة والرد يكون له، وثبوته أي ثبوت الرد على قرابة الأبي خاصة قوي. الشارع يقول أن هذا القول قوي، لماذا؟ الرواية التي تقدمت والاعتبار، يا اعتبار هذا الذي يقول من كان عليه الغرم فله، هل من كان عليه الغرم فله الغرم أيضا، فلهذا عبر عنها الشارع بالاعتبار لم يعبر عنها لماذا؟ بالدليل الشرعي. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني في هذه المسألة هو قول الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أيضا، وابنه إدريس الفلي رحمة الله عليه، والمحقق الفلي وأحد قولي العلامة الفلي أيضا، يرد عليهما أي على كلالة الأبي وكلالة الأم لتساويهما في المرتبة، باعتبار أن الأم كلالة الأم وكلالة الأب كلاهما في مرتبة واحدة في الطبقة الثانية، فلهذا وجدنا أن كلالة الأب تسقط مع وجود كلالة الأبوين، إلا أن كلالة الأم لا تسقط مع وجود كلالة الأبوين، وهذا دليل على أن كلالة الأب مع وجود كلالة الأبوين في مرتبة متأخرة من كلالة الأبوين، فلهذا إذا وجدت كلالة الأبوين تسقط كلالة الأب، بخلاف كلالة الأم فإنها لا تسقط. فإذا هنا يتضح لنا أن كلالة الأم هي في نفس مرتبة كلالة الأبوين، وسيأتي فيما بعد أن كلالة الأب تقوم في مقام كلالة الأبوين عند فقدها، فإذا كلالة الأم تكون في مقام أو تكون في مرتبة وفي نفس درجة كلالة الأبي فقط، فإذا تساووا في المرتبة والطبقة إذا لا بد أنه يرد عليهما جميعا، إلا إذا وجد دليل على خلاف ذلك. إذا وجد دليل على خلاف هذا التساوي لا بد أن تظهروا لنا هذا الدليل. أما ما تقولون من الرواية فقالوا أن الرواية ضعيفة، فعلي بن فضال وعلي بن فضال قالوا أنه فصحي أي فاسد العقيدة والمذهب، وإذا كان فارغ العقيدة والمذهب إذا لا يؤثر الاعتماد على روايته. وأما ما قلتموه من الاعتبار فهذا اعتبار وادعوا أنتم قلتم أنه اعتبار وليس بدليل شرعي. فإذا هذين الدليلين من الرواية والاعتبار لا يمكن قبولهما في إيجاد مخصص للتساوي الموجود بين كلالة الأهل وكلالة العموم. وبناء على ذلك فلا بد أن الزائد والفاضل يرد عليهما. قال يرد عليهما أي على كلالة الأب فقط وعلى كلالة الأم لتساويهما في المرتبة باعتبار أن مرتبة كلالة الأم هي في نفس مرتبة كلالة الأب. وقد المخصص الذي ادعيتموه من المخصص كان دليلين أو الدليل الواحد واعتبار. الدليل الأول كان رواية محمد بن مسلم، والدليل الثاني أو الشيء الثاني كان هو الاعتبار من كان عليه الغم فله الغم. هذا الذي استدللتم به حتى أنه هذا الفرق تخرجوه من التساوي وتقولون أن الرد يرجع على كلالة الأبي فقط، أما كلالة الأم فلا رد عليها. هذا صاحب القول الثاني ماذا يقول؟ استضعافا للرواية، أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ فإن في طريقها أي في طريق رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام علي بن فضال وهو فصحي المذهب، هؤلاء الفصحية قالوا بإمامة عبد الله بن الأقصى. طبعا كان صفة خلقية موجودة في جسمه سمي على أساس الأقصى ابن الإمام، وفضحي المذهب ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص. وما قلتموه من الاعتبار بأنه من كان عليه الغم فله الغم هذا نمنعه أو لا نقبل أن ذلك يؤدي إلى اختصاص كلالة الأبي ماذا؟ بالرد. فلهذا قال ومنع اقتضاء دخول النقص باعتبار أنه هذا عن المستدل هكذا يقول لما كان النقص يدخل عليهم فلهم الرد. أيضا هذا المستدل أو صاحب القول الثاني يقول هكذا نحن نمنع أنه إذا اقتضى النقص على شيء هذا لا يؤدي إلى اختصاص كلالة الأب بالزيادة باعتبار أنهم مختصين كما تقول يقول القول الأول أنهم مختصين بالرد، أي الرد يكون مختصا بهم. النقص لا يكون دليلا، دخول النقص على كلالة الأب لا يكون دليلا على اختصاص الرد بهم. فقال ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص أي نمنع ذلك لتخلفه. لماذا تمنعون ذلك؟ يعني لماذا لا تقبلون أنه إذا دخل النقص، يعني لماذا لا تقبلون هذه القاعدة العامة وهي من كان عليه الغم فله الغم؟ لماذا؟ قال لتخلفه في البنت مع الأبوين. نحن قلنا في مسألة البنت والأبوين أن البنت يكون لها النصف والأبوان لكل واحد منهم السدس، فهو السدس ثم هناك زيادة، هذه الزيادة تقسم أربعا على البنت أخماسا على البنت والأبوين. إذا كان الأمر كذلك أنه الزيادة ترد على البنت والأبوين مع أنكم قلتم أن النقص لا يدخل إلا على البنت، وكان مفروض أن الزيادة هنا أيضا ترد على ماذا؟ ترد على البنت. مع ذلك نجد أنكم قسمتم ورجعتم الزيادة إلى البنت والأبوين، وهذا تخلف من هذه القاعدة التي قلتموها. فإذا هذه القاعدة ليست عامة وإنما هي مفهومة، وإنما هي لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ قال لتخلفه أي تخلف هذه القاعدة في البنت مع الأبوين، فإن البنت وإن كان يدخل النقص عليها إلا أنه إذا أريد الزيادة الزيادة تكون لها وللأبوين. وبناء على ما قلتموه من القاعدة لا بد أن الزيادة تكون للبنت فقط باعتبار أن النقص أيضا يدخل عليها لتخلفه أي لتخلف هذا النقص البنت مع الأبوين. وأجاب المصنف عنهما أي الشهيد الأول قدس الله سره أجاب عن هذين الإشكالين الذي أشكلهما صاحب القول الثاني على الاستدلال الذي استدل به صاحب القول الأول. وأجاب المصنف عنهما بأن ابن فضال ثقة، أن ابن فضال وإن كان فاسد العقيدة والمنهج إلا أنه ثقة، ونحن نقبل خبر الثقة. نعم الروايات لا تكون صحيحة بالمصطلح الحديثي إلا أنها تكون موثقة، والموثقة مقبولة. قال وأجاب المصنف عنهما بأن ابن فضال ثقة وإن كان فاسد العقيدة وتخلف الحكم في البنت بمانع. المصنف هنا يريد أن يقول بأنه صحيح وإن تخلف الحكم والقاعدة لمانع أو في فرد، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى سقوط القاعدة من رأس مال عام إلا وقد خص، وهذا تخصيص للقاعدة، إلا أن القاعدة في هذا الفرق ساقط على الاعتبار، يعني البنت والأبوين ساقط على الاعتبار، أما أنها ساقطة في أي مكان آخر فيحتاج إلى دليل. والذي يسهل المسألة أن هذا اعتبار لم يرد في دليل أن من كان عليه الغول فعليه الغول، فإن هذا الاعتبار ساقط وإنما نعتمد فقط على الرواية. وتخلف الحكم في البنت لمانع، فالماع ما هو؟ وهو وجود معارض، المعارض وجود الأبوين. يعني المصنف أي الشهيد الأول يريد يقول هكذا، يقول أنه لولا وجود الأبوين الزيادة أيضا كانت ترد على البنت، فإذا وجود الأبوين هو الذي عارض رد الزيادة على البنت، فإذا هذه القاعدة على حالها، وإن لم تقبلوا هذه المعارضة من الأبوين تقبلوا على أنها مخصصة، وتخصيص القاعدة لا يؤدي إلى سقوطها. وتخلف الحكم في البنت لمانع وهو وجود معارض وهو الأبوان يدخل النقص عليه، أي على سهم البنت أعني الأبوين، فإذا الأبوين هو المعارض، لأن تدخل الزيادة على من؟ تدخل الزيادة على البنت. هذه هي المسألة السادسة. المسألة السابعة هذا اللي تقدم الكلام عنه ودار الحديث، قال تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم، أي عند عدم كلالة الأبوين في كل موضع، فكأنه إذا فقدت كلالة الأبوين تقوم مقامها كلالة الأب، وكأن كلالة الأبوين موجودة. قال تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم، أي عند عدم كلالة الأبوين في كل موضع، إن فردت كلالة الأب أو جامعت كلالة الأب كلالة الأم أو الأجداد، يعني إذا اجتمعت كلالة الأب، لأنه تقدم في المسألة الأولى إذا اجتمعت كلالة الأبوين مع الأجداد ما هي التقسيمات ذكرناها فيما سبق، هنا نفس التقسيمات التي ذكرناها بالنسبة لكلالة الأبوين مع الأجداد، الجدات للأبي أو للأم، نفس كل تلك التقسيمات تأتي بالنسبة إلى كلالة الأبي أيضا. قال أو جامعت كلالة الأم، أي أن كلالة الأب جامعت كلالة الأم أو جامعت الأجداد أو جامعت الاثنين، يعني هناك كلالة لأب وأجداد لأب وكلالة لأم، أو جام أو هما أي كلالة الأم والأجداد، فلكلالة الأب مع كلالة الأم ما زاد عن السدس، كما قلنا ذلك بالنسبة لكلالة الأبوين مع كلالة الأم، قلنا أنه إذا كانت كلالة الأم واحدة فالسدس والباقي لكلالة الأبوين، وإذا كانت كلالة الأم أكثر من واحدة فلها الثلث، وما زاد يكون لكلالة الأبوين، هنا أيضا كذلك، فلكلالة الأم مع إذا جامعت كلالة الأب فقط، فلكلالة الأم السدس إذا كانت منفردة والثلث إذا كانت متعددة، والباقي يكون لكلالة الأب. قال فلها أي لكلالة الأب مع كلالة الأم ما زاد عن السدس أو الثلث، ما زاد عن السدس إذا كانت كلالة الأم واحدة، وما زاد عن الثلث إذا كانت كلالة الأم متعددة. ومع الأجداد، يعني لو اجتمعت كلالة الأبي مع الأجداد، ومع الأجداد ما فصل في كلالة الأبوين، يعني ما قلناه في تلك المسألة وما فصلناه في المسألة الأولى، إذا اجتمعت كلالة الأبوين، يعني الإخوة والأخوات لأبويه مع الأجداد والجدات للأبي أو للأم، ما قلنا هناك أيضا يأتي هنا. قال ومع الأجداد ما فصل في كلالة الأبوين من المساواة، يعني إذا كان الكلالة الأب والأجداد للأب فالمساواة بينهما، فالمساواة بينهما والتفضيل فيما بينهم أيضا هناك ذكرنا أنه يفضل فيما بينهم طبعا ضمن التقسيم المتقدم، والاستحقاق بالقرابة أيضا أن كلالة الأبوين كما كانت تستحق بالقرابة أيضا كلالة الأب فقط تستحق بالقرابة لا بالفرض، إلا أن تكون أي كلالة الأب فقط تكون إناثا فتستحق النصف أو الثلثين تسمية، طبعا النصف إذا كان كلالة الأب واحدة يعني جنس واحدة، والثلثين إذا كانت كلالة الأب فكان مصاعدا تسمية، والباقي ردا إلى آخر ما ذكر في المسألة الأولى وهي كلالة الأبوين. المسألة الثامنة، لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية. هذه المسألة طويلة.